يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فأرحب بالإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله العلي العظيم للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. لا يزال الحديث في تعداد بعض الصور والمظاهر من الصور الشركية والمظاهر الشركية، وبعض العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل، وهي مختلفة، منها ما يتعلق بالقلوب كما أشرنا في آخر حديث فيما تقدم من شرك المحبة، ومنها ما يتعلق بالجوارح والأعمال، ومنها ما يتعلق باللسان. حديثنا اليوم هو عن عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، وهي من أعمال الجوارح والأعمال المالية أيضا، ألا وهو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى تقربا وتعظيما. وهذا القيد مهم، الذبح لغير الله تعالى تقربا وتعظيما، هذا قيد مهم جدا، لأن الذبح لغير الله عز وجل ينقسم إلى ما هو متعلق بالشرك، وهو الذبح تقربا وتعظيما، وهذه سيأتي الكلام عليها وبتفصيلها. وهناك ما هو مباح كالذبح من أجل الأكل، أو الذبح من أجل إكرام الضيف، أو غير ذلك من الأمور، فهذه داخلة في دائرة المباح، وقد تكون مشروعة ومسنونة. الذبح لغير الله عز وجل تعظيما وتقربا، هذا كالذبح للأصنام، وما يشاهد أنه يذبح على القبور وعلى الأضرحة وعلى غير ذلك، أو للشياطين أو للجن وهم في هذا، أو بدعوى أنها للأنبياء أو الأولياء والصالحين. كما قلنا، الذبح لغير الله إن كان على جهة التقرب والتعظيم فهذا عبادة، وصرفه لغير الله شرك، وإن كان لغير ذلك من باب الفائدة والمصلحة والإكرام وغير ذلك، فهذه داخلة في دائرة المباح. من صور الذبح لغير الله عز وجل تقربا وتعظيما، الذبح للأصنام بشتى أنواع هذه الأصنام، الذبح للأنبياء والأولياء وأصحاب القبور، ما يذبح عندهم عند قبورهم، الذبح للجن، وهذا للأسف أنه له وجوده الحاضر حتى في عصرنا الحاضر، نسأل الله العافية والسلامة، الذبح للنجوم والكواكب كما يدعيه بعضهم، الذبح أمام المعظمين من السلاطين وغيرهم فتنحر الإبل أو الذبائح أمامهم وتترك تعظيما لأمثال هؤلاء، وهي صورة من صور الذبح لغير الله عز وجل. هذا يجرنا إلى الحديث عن حكم الذبح لغير الله تقربا وتعظيما. ما حكم الذبح لغير الله تقربا بقصد التقرب والتعظيم؟ هذا الحكم يتضح من البيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الذبح عبادة، الذبح عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا ما دلت عليه الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في قوله تعالى قل إن صلاتي، والمراد بالصلاة هنا هي الصلاة المعروفة الشرعية أو هي الصلاة في اللغة وهي الدعاء، وكلاهما داخل في هذا المفهوم. ونسكي، وهذا هو الشاهد من الآية، والنسك المراد بها هنا العبادة أو الذبح، وكلاهما داخل في هذا المفهوم، وهو ذبح القرابين تقربا لله عز وجل وتعظيما له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي معناها التصرف في حي في حيا وميتا، فيكون ذكر الصلاة والنسك من باب عطف العام على الخاص، فذكر الصلاة والنسك ثم ذكر الحياة والموت، وفيها إثبات الإلهية والربوبية. فالصلاة ونسكي الإلهية تعبدي لله سبحانه وتعالى، محياي وماتي هو التصرف في كل شأني في حياتي وموتي، فهذا من باب توحيد الربوبية. لله رب العالمين لا شريك له، ودل على أن صرف شيء من الصلاة أو النسك، وهذا هو الشاهد وهو الذبح لغير الله، شرك. قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأولية هنا إما أن يراد بها الأولية الزمانية أو أي أول مسلمين من هذه الأمة في تحقيق ذلك، أو الأولية المعنوية وهو أكمل المسلمين في أداء الصلاة والنسك خالصة لله عز وجل كما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن نقول إن حكم الذبح لغير الله يظهر من البيان مقدمتين: الأولى أن الذبح عبادة، وهذا ما دلت عليه هذه الآية صريحة في ذلك، دل عليه أيضا قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. ونلاحظ اقتران النحر أو النسك مع الصلاة في الآيتين، وهذا دليل على أن النحر والذبح والنسك عبادة كما أن الصلاة عبادة. هذه المقدمة الأولى، ودل على ذلك الحديث الأخيرة الأخرى الدالة على تحقيق هذا الأمر. المقدمة الثانية وهي أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أنه شرك، وهذه المقدمة النصوص مستفيضة في بيانها، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة التي يتعبد بها الله عز وجل صرفها لغير الله أنه من الشرك. وفي هذا يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا كان الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة أن الذبح لغير الله عز وجل بقصد القربة والتعظيم شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا المقصود في ذكر هذه الصورة التي نحن بصددها. والقاعدة في هذا الباب أن كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه عبادة لله عز وجل فصرفه لله توحيد وإيمان، وصرفه لغير الله شرك وكفران. يترتب على الذبح لغير الله عز وجل من الوعيد أنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، وأنه سبب لدخول النار والعياذ بالله، كما في حديث طارق بن شهاب المشهور الذي دخل النار في ذباب لأنه تقرب به لغير الله عز وجل. هذا الفاصل، ثم نعود لاستكمال ما بدأناه إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة. فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها، فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين. قال تعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به، وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فالمساعد التائب والمشارك في التوبة فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وجدد ترحيب بالأخوة والأخوات. تكلمنا عن الوعيد المترتب على الذبح لغير الله عز وجل، وقلنا فيه أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من ذبح. وهذه من ذبح هذه عامة، يشمل أي نوع من أنواع الذبح، بعير أو شاة أو دجاجة أو حتى ذباب، كما جاء في حديث طارق بن شهاب الذي أشرنا إليه آنفا. والحديث فيه أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا لهذا الصنم، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أن أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا يعني لهذا الصنم، فدخل النار والعياذ بالله. والآخر قال: ما كنت لأقرب لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، فامتنع عن الذبح فقتلوه، فضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه امتنع عن الذبح لغير الله عز وجل. فأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم هنا: من ذبح لغير الله، يعني عام يشمل للأنبياء للأولياء للصالحين إلى آخره، فهي شاملة لمن ذبح لغير الله عز وجل. واللعن هنا قد يفيد، قد يكون خبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون دعاء وإنشاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ذبح لغير الله عز وجل. والخبر أبلغ، لأن الإنشاء دعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب، لكن إذا خبر عن الله عز وجل فهو قطعا متحقق. هذا ما يتعلق بموضوع الذبح لغير الله. بقي مسألة فقهية ومسألة تتعلق بهذا الموضوع، وهو حكم لحم ما ذبح لغير الله عز وجل. حكمه أنه حرام لا يحل أكله، لقوله تعالى: وما ذبح على النصب، فهذا صورة من صور ما ذبح على النصب فلا يجوز أكله. ومنه كما ذكرنا ما يذبح للسلاطين حينما يقدمون تعظيما لهم وإجلالا، تنحر وتترك، هذا أيضا لا يجوز أكلها ويحرم لحمها. ننتقل إلى صورة أخرى من صور الصور الشركية، وهي النذر لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر عبادة لله عز وجل، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن نذر لغير الله عز وجل فقد أشرك، لأن الناذر لا ينذر إلا بمعظم عنده. فمن جعل هناك معظم عنده كتعظيم الله عز وجل فإنه يدخل في باب الشرك. النذر لغة هو الإجاب أو الإلزام والعهد، واصطلاحا هو إلزام الإنسان نفسه عبادة غير واجبة، يعني أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، أو هو يعني بتعبير آخر هو إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في الجانب الذي أشرنا إليه. النذر له صورتان: نذر لله تعالى، وهذا الأصل فيه الجواز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس يعني لا يتصدق أو لا يعني يعمل الصالح إلا إذا ألزم نفسه ما لم يلزمه الله عز وجل. يقول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى، يقول: قد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء. نهي عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، يسأل الإنسان ربه عز وجل لثقته بربه وليقينه بأن الله عز وجل مطلع عليه، عالم به، مجيب لدعوته. قال: ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع، هذا في الدعاء. قال: وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين حصول المقصود. إن شفيت مريضي، يا الله إن شفيت مريضي صمت لك شهرا أو تصدقت بكذا، يعني المسألة فيها معاوضة وفيها اشتراط على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مما يدل على يعني الكراهية على أقل تقدير. ولهذا فإن العبادة هذه معلقة، إن حصل كذا فعلت كذا. يتأكد النهي في النذر المعلق، لأن النادر غير واثق بوعد الله سبحانه وتعالى، وهذه الصورة التي أشرنا إليها. أما الصورة الثانية وهي النذر لغير الله عز وجل، وهو محرم، وصورته ما يفعله بعض العامة والجهلة عندما يأتي القبور ويضع الدراهم وينذر النذور وغير ذلك. وللأسف أنه معروف الآن عند الأضرحة والقبور، وهذا هو بيت القصيد، أن هناك صندوق للنذور توضع فيها هذه الأموال، يتقاسمها هؤلاء السدن نسأل الله العافية والسلامة بعد ذلك. فهذه الصورة واضحة موجودة ومنتشرة عند المسلمين. صورته أن يقول الناذر يأتي إلى هذا القبر ولا هذا الولي والعبد الصالح ويقول: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أو قضى حاجتي فلك علي كذا من النذر. أو أحيانا يكون يدعو نفس صاحب القبر مباشرة، يقول: إن شفيت وإن قضيت حاجتي وإن سددت خلتي فلك علي كذا. وهذه هذا هو النذر الشركي، وهو النذر لغير الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. هذا النذر بهذه الصورة هو من أنواع الشرك. لماذا؟ لأن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، وهما المقدمتان التي أشرنا إليهما في موضوع الذبح. فما هو الدليل على أن النذر عبادة؟ الدليل عليه ما ذكره الله عز وجل في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدح الله عز وجل المؤمنين، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، فدل ذلك على أنه عبادة. وأيضا مما يدل على أنه عبادة ما ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل في قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه، وهنا قال فإن الله يعلمه يعني فيجازيكم على ذلك، فدل على أنه عبادة يجازي الله سبحانه وتعالى ويثيب عليها. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وجه الدلالة أن الله أمر بالوفاء بنذر الطاعة فدل على أنه عبادة، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. هذه أدلة المقدمة الأولى. أدلة المقدمة الثانية وهي أن صرف شيء من العبادة لغير الله شرك، وهذه يعني معلومة واضحة جلية نصوصها كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النتيجة أن النذر لغير الله شرك، لأن النذر لغير الله عبادة للمنذور له، فصرفها لغير الله تعالى شرك. يقول الشيخ القاسم الحنفي كما نقله عنه ابن نجيم في درار البحار، يقول إن النذر لغير الله باطل بإجماع. لماذا؟ قال لوجوه. أولا أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. الثاني أن المنذور له ميت والميت لا يملك. الثالث أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. ثم قال إذا علمت أن هذا فمما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. هذا ما يتعلق بالنذر. ننتقل إلى صورة أخرى من صور الشرك، وهو الغلو في الصالحين والأولياء والأنبياء وغيرهم وصرف شيء من العبادة لهم. وخص الصالحين هنا، نص على الصالحين لأن أصل الشرك قديما وحديثا يكون ملتصق ويكون بالصالحين. لماذا؟ لأن النفوس تحب الصالحين، فيدخل الشيطان فيزين العبادة لهم على اعتبار أن هذا من التعظيم والتبجيل والحب لهؤلاء الصالحين، فيدخل الشرك من هذا الباب. وأول شرك دخل على البشرية هو شرك قوم نوح، وإنما أتوا من قبل تعظيم الصالحين والغلو في الصالحين حتى أوقعهم في الشرك، فأرسل الله إليهم نبيه نوح عليه السلام لدعوتهم إلى التوحيد وإخراجهم من ظلمات الشرك. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم لقوله تعالى
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه. قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجدد الترحيب بالإخوة والأخوات. كنا أشرنا إلى أن من مظاهر الشرك الغلو في الصالحين، وذكرنا لماذا يعني في الصالحين على وجه الخصوص، وأن أول الشرك في هذه الأمة إنما بدأ بالغلو في الصالحين. الغلو على كل معناه هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، في الثناء مدحا أو قدحا. بعض الناس قد يقول: كيف الثناء قدحا؟ الثناء يطلق على الخير ويطلق على الشر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة أو مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، والحديث مشهور. الشاهد أن الغلو هو مجاوزة الحد المشروع إما بالإفراط وإما في التفريط، فكله يسمى من الغلو. الغلو ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين: غلو عبادة، ولذلك عد من أنواع الشرك هنا، وغلو وسيلة أو ذريعة، وهو يعني من الذرائع المؤدية إلى الشرك قديما وحديثا، لكنه قد لا يصل إلى درجة الشرك. أما غلو العبادة هو شرك أكبر وهو المقصود وهنا، وضابطه أن يجعل للمخلوق شيئا من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، أن يجعل للمخلوق شيئا من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، يغلو في المخلوق حتى ينزله أو يصرف له شيئا مما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذه صورة من صور الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. أما غلو الوسائل والذرائع فهو من أخطر ذرائع الشرك الموصلة إليه قديما وحديثا، وهو دائر بين الشرك الأصغر وبين الكبائر. ضابطه رفع المخلوق فوق منزلته دون أن يصل به إلى منزلة الخالق، لأنه إذا أوصله إلى منزلة الخالق فقد وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. من صوره الدعاء عند القبور، الدعاء دعاء الله لكن عند القبر، فهذا غلو، لأنه ظن أن هذا المكان عند هذا الولي أو هذا الصالح أو هذا الميت أن دعاء الله مستجاب، فغلى في هذا الميت حتى دعا الله عنده، فهذا من صور الشرك الأصغر. ومثل الإطراء وهو مجاوزة الحد في الثناء بحيث لا يصل إلى الشرك الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ينقسم الغلو باعتبار المحل إلى غلو في العقيدة صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل الغلو المعطلة في تنزيه الله عز وجل حتى نفوا صفات الله عز وجل، وغلو المثبتة الذين أثبتوا وغلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلقه، وهذا في من الغلو في الاعتقاد. وهناك غلو في العبادة مثل غلو الخوارج في التشديد على أنفسهم في العبادة، وفي مقابل غلو المرجئة في الذين غلوا في التساهل حتى ميعوا الدين والالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي. وهناك غلو في العادات، وهذا باب يطول الكلام فيه. أهل الغلو أو موقف الناس من الصالحين من الصالحين على وجه الخصوص، ومعاملتهم الناس فيه على ثلاثة أصناف: منهم أهل غلو رفعوهم فوق منزلتهم، فإما أن يكون من ذرائع الشرك، وإما أن يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهناك أهل غلو قصروا في حقهم، وأهل جفاء في حقهم، حتى يعني قصروا فيما يليق بهم من مكانة ومنزلة ويعني الدرجة تليق بهم. وهناك أهل الحق، وهم أهل العدل الذين يعني وضعوا الناس في منازلهم، الصالحون والأنبياء والملائكة وغيرهم، فأدوا الحق الذي لهم، لم يزيدوا ولم ينقصوا، لم يكونوا من أهل الإفراط ولا في التفريط في هذا الأمر. وهؤلاء هم الذين يعني خصهم الله عز وجل بفضله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه الآية يعني دليل على أن الغلو كان في أهل الكتاب، فنهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو، والنهي أيضا مقصود به نحن حتى لا نقع فيما وقعوا فيه في هذا الأمر. والغلو عند النصارى، عند أهل الكتاب، غلو بشقه. فالنصارى غلوا في المسيح عز وجل، في المسيح عليه السلام، حتى جعلوه ابنا لله عز وجل، وجعلوه ثالث وثلاثة، بل جعلوه هو الله، في مقابل غلو اليهود الذين زعموا أنه ابن زانية. ووفق الله أهل الحق، أهل السنة والجماعة، إلى المسلمين، إلى ماذا؟ إلى أن وضعوه في موضعه اللائق، فهو عبد لله ورسول، عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السحر. والسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة، طبعا هو على أنواع، منه ما هو متعلق بالاستعانة بالشياطين، ومنه ما هو من الأدوية والعقاقير التي فيها نوع من التخييل ونوع من التمثيل ومخادعة الناس، وهذا حكمه يختلف عن حكم الأول الذي هو فيه استعانة بالشياطين. فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: من جهة الاستعانة بالشياطين، ومن جهة ادعاء علم الغيب، وهذه من خصائص الله عز وجل، ادعاء علم الغيب. ولذلك ذكر هنا من الصور الشركية الشرك الأكبر. فالسحر على نوعين: الأول كما قلنا هو عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها أو يتوصل بها الساحر إلى الاستعانة بالشياطين، إلى الشرك في العبادة، أن يشرك الشياطين في العبادة ويستعين بهم في تحقيق مآربه، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، ولا يخفى ذلك على المتأمل. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذا النوع من أنواع الشرك وهو شرك السحر، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فالآية هذه واضحة وصريحة ودلت على تكفير الساحر من عدة أوجه. ما هي؟ الوجه الأول أن الله عز وجل نفى الكفر عن سليمان عليه السلام، قال: وما كفر سليمان إذ لو كان ساحرا وحاشاه لكان كافرا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التصريح بكفر الشياطين، التصريح بكفر الشياطين الذين يتعاطون السحر. الأمر الثالث تحذير الملكين، طالب السحر، من بأن من تعلم السحر بأنه كفر. وهذا ظاهر جدا هنا، بأنه كفر. والصورة الأخيرة هي نصيب أو نفي النصيب الأخروي لمن اتخذ وتعاطى السحر ونفي النصيب بالكلية، النصيب الأخروي بالكلية لا يكون إلا لكافر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل ذلك على كفر متعاطي السحر بصورته الأولى. أما الصورة الثانية وهي الأدوية والعقاقير التي تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله دون استعانة بالشياطين ودون ادعاء لعلم الغيب، فهذه من الكبائر ومن الذنوب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم السحر، قال أشرك بالله والسحر. بهذا ننتهي من الحديث عن هذه النقطة وتنتهي هذا اللقاء وهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكركم على حسن استماعكم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من الشرك وأهله صغيره وكبيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.